افتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. ذكرنا بان الروايات التي يمكن أن يكون هنالك وجه لتصحيحها في المقام ثلاث روايات تقدم الحديث حول الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية فهي ما رواها محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج، وتقدمت هذه الرواية أيضا. مشكلة هذه الرواية هي وقوع أبي سارة وهند السراج في سندها، فإنهما مجهولان لا توثيق لهما، ولكن مع ذلك يمكن تصحيح هذه الرواية من خلال دعوى أن السند إلى ابن محبوب سند صحيح، وابن محبوب من أصحاب الإجماع الذين ورد في حقهم كما عن الكشي رحمه الله في رجاله بأن الطائفة أجمعت على تصحيح ما صح عنهم. وهذه العبارة التي نقلها الكشي رضوان الله تعالى عليه وإن لم تكن مفيدة في إثبات التوثيق كما حاول أن يستفيد منها بعض المعاصرين، ولكنها مفيدة في إثبات تصحيح الرواية. فالرواية إذا انتهى سندها إلى أحد هؤلاء لم نحتاج إلى النظر إلى من أو في من بعده من الواقعين في سلسلة السند. فالمسألة من ناحية الكبرى لا كلام فيها، وإنما الكلام أن الصغرى هل هي محققة أو ليست بمحققة، وبعبارة أخرى هل أن ابن محبوب من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهم أم لا. عندما نرجع إلى الدعوة التي نقلها الكشي قدس الله نفسه وطبقها على ابن محبوب، علق عليها يعني استدرك عليها بقوله وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال. وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال. وهذا الاستدراك منه يدل على الاختلاف في كون ابن محبوب ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، فهنالك كبرى كلية أن الإصابة والطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أن مصداق هذه الكبرى هل هو الحسن بن محبوب أم هو الحسن بن علي بن فضال. فهنا عندنا عندنا نقلان، وبالتالي فلا يحرز أن ابن محبوب هو من أصحاب الإجماع، لا يحرز أن ابن محبوب من أصحاب الإجماع. ولكن هذا الإشكال حاول دفعه المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في خاتمة المستدرك، فقال: لا منافاة بين الإجماعين في محل الانفراد لعدم نفي أحد الناقلين ما أثبته الآخر. فهو هنا يقول بأنه لا تنافي بين هذين النقلين، أن ابن محبوب من أصحاب الإجماع، وأن الحسن بن علي بن فضال من أصحاب الإجماع، بل هذان نقلان مثبتان. هذا يثبت أن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، وهذا يثبت أن ابن فضال من أصحاب الإجماع، ولا تنافي بينهما. فحينئذ يدعى بأن الإجماع شامل للشخصين معا، ولكن هذا في غاية الغرابة من المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، لوضوح أن من يدعي أنه الحسن بن علي بن فضال ينفي أن يكون هو ابن محبوب. لذلك يقول الشيخ البلي الكشي: وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب، فهو يبدل الحسن بن محبوب بمن؟ بالحسن بن علي بن فضال، لا أنه وقال بعضهم مثلا وعلي والحسن بن علي بن فضال. لو قيل هكذا نعم يقال بأن هنالك قول بأن ابن فضال أيضا هو من أصحاب الإجماع، أما أنه الذي قال بأنه ابن فضال فهو يستبدل ابن محبوب، يستبدل به ابن محبوب، وبالتالي فهذان نقلان متنافيان، ولا يحرز أن كليهما معا من أصحاب الإجماع. هنالك إجابة أخرى عن هذا الإشكال ذكرها السيد الفاني قدس الله نفسه الزكية في بحوث في فقه الرجال، حيث قال: وإنما الخلاف في اثنين، يعني الخلاف في أصحاب الإجماع، وإنما الخلاف في اثنين هما ابن محبوب وأبو بصير الأسدي، ولا ضير في الخلاف المذكور ما دام عن بعض لا يعلم أهميته، خصوصا أنه أعرض عن ذكر اسمه. فهو يقول بأن هذا المخالف ليس ممن يعتد بشأنه، فنحن نسلم لا كما قال المحدث النوري بأنه لا يوجد مخالفة، لا هناك مخالف، ولكن هذا المخالف لما ذكر كلامه الكشي لم ينسبه إلى شخص بعينه، وهذا الإيهام فيه ماذا؟ فيه تضعيف للقائل، فيه توهين للقائل، فحينئذ خلافه لا يعول عليه. ولكن هذا غريب من السيد قدس الله نفسه، وذلك لأنه قال هكذا كشي، عندما نرجع إلى عبارته كشي قال: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. ثم يقول ماذا؟ يذكر الأسماء، ثم يقول: وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال. فهنا وقال بعضهم، الضمير راجع إلى من؟ بحسب الظاهر أن الضمير راجع إلى الأصحاب، فالقائل هو من الأصحاب الذين هم ماذا؟ الذين استند الكشي إلى دعواهم الإجماع، وبالتالي هذا يقتضي جلالة هذا البعض وأهمية رأيه، ولولا ذلك لما اعتنى الكشي بنقل مخالفته أصلا. يعني لو كان القائل ممن لا يهتم برأيه ولا يضر بالانطباق الكبرى على ابن محبوب لما كان الكشفي ينقل رأيه. فالإنصاف أن الإشكال مستحكم والكبرى الكلية وإن كانت تامة، إلا أن إحراز أن ابن محبوب من أصحاب الإجماع هذا محل تأملين، وبالتالي فالرواية الثانية لا يمكن تصحيح سندها. وأما الرواية الثالثة والأخيرة والتي قد يذكر وجه لتصحيح سندها، فهي ما رواها علي بن جعفر العريضي أو العريضي في كتابه عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، ورواها أيضا الحميري أيضا بسند آخر، رواها الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه. والرواية تقدمت، وتقدم أيضا أنها معتبرة على بعض المباني كببل المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكن الكلام فعلا أنها معتبرة أو ليست بمعتبرة. ابتداء لا بأس بقراءة نص النجاشي رضوان الله تعالى عليه حول كتاب علي بن جعفر. النجاشي يقول: علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أبو الحسن سكن العريض من نواحي المدينة، فنسب ولده إليها، له كتاب في الحلال والحرام، هذا هو المهم، يروى تارة غير مبوب وتارة مبوبا. فالنجاشي رضوان الله تعالى عليه يصرح بوجود نسختين لكتاب علي بن جعفر، إحدى هذه النسختين مبوبة على حسب ترتيب الأبواب الفقهية، والنسخة الأخرى غير مبوبة على حسب ترتيب الأبواب، بل هي متفرقة مبعثرة. وهاتان النسختان اللتان أشار إليهما النجاشي رضوان الله تعالى عليه وصلتا إلينا بحسب الظاهر. أما النسخة المبوبة فهي التي يرويها عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، وصلت بهذا الطريق. وهذه النسخة أين؟ هذه النسخة هي التي ضمنها الحميري في الجزء الثاني من كتابه قرب الإسناد. فقرب الإسناد الموجود الآن هو قسمان أو جزآن، الجزء الأول منه هو من تصنيف الحميري نفسه، والجزء الثاني منه هو عبارة عن روايات علي بن جعفر المبوبة، فإنها قد أدرجها الحميري في كتابه قرب الإسناد. وهذا هو سر الاشتراك بين كثير من روايات قرب الإسناد وبين روايات كتاب علي بن جعفر. سر الاشتراك هو أن الكتاب قد ضمنه الحميري كتابه. ولكن هل يمكن الاعتماد على هذه النسخة من كتاب علي بن جعفر أم لا؟ والفرض أن روايتنا مروية عن هذه النسخة، ومروية أيضا عن النسخة الأخرى. أول مشكلة تثار حول هذا الكتاب هو أن النسخة واصلة إلينا عن طريق عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن مجهول لا توثيق له، فالراوي للكتاب غير معلوم الوثاقة. ولكن قد يقال توثيقا لعبد الله بن الحسن بأن روايات علي بن جعفر لها أكثر من طريق معتبر، لها أكثر من طريق معتبر، واختيار الحميري وهو الثقة الجليل لخصوص طريق عبد الله بن الحسن من بين بقية الطرق كاشف عن اعتماده لديه، وإلا لو لم يكن عبد الله بن الحسن معتمدا عند الحميري لاختار طريقا آخر من الطرق المتعددة إلى هذا الكتاب. فاختياره لهذا الكتاب من بين مجموع الطرق مع أنها بتمامها أو أغلبها بين يديه، يعني في معرضه، مع ذلك لم يختر من بينها إلا هذا الطريق، هذا كاشف عن اعتماده على عبد الله بن الحسن. ولكن قد يدفع هذا كما عن بعض المعاصرين حفظه الله تعالى بأن اختيار الحميري لطريق ابن الحسن ليس إنما هو لخصوصية التبويب في رواياته، فكون روايات بني علي بن جعفر قد وردت عن طريق عبد الله بن الحسن مبوبتان بينما هي عن طريق غيره ليست بمبوبتين، هذه المزية جعلت الحميري يختار هذا الطريق على بقية الطرق، فلا يكون ذلك كاشفا عن اعتماد عبد الله بن الحسن عنده لكي يستفاد منه وثاقته. ولكن هذا الجواب الحق والإنصاف ليس بتام، لأن شأن المصنفين هو أن يحافظوا على إثبات اعتبار كتبهم، سيما إذا كان الكتاب مجمعا للروايات، إذا كان الكتاب جامعا حديثيا، فإن المصنف في ذلك الزمان يسعى لإثبات الاعتبار لكتابه، وحينئذ إذا دار الأمر بالنسبة للحميري بين طريق لروايات عبد الله بن جعفر غير معتبر ولكنه يتميز بتبويب الروايات، وطريق آخر معتبر ولكنه ماذا لا يتميز بتبويب الروايات، فلا ريب في أن الحميري سيختار الطريق المعتبر على الطريق غير المعتبر ويقدمه عليه. حينئذ عندما نفترض بأن الحميري كان بين يديه خياران، الخيار الأول هو روايات عبد الله بن الحسن المبوبة، ولكن عبد الله بن الحسن ليس ممن يعتمد عليه، والخيار الآخر أن يروي عن بعض مشائخه عن ماذا؟ عن علي بن جعفر نفس الروايات ولكنها غير مبوبة، وهو بإمكانه أن يبوبها، بلا ريب أنه سيختار الطريق الثاني. فاختياره للطريق الأول لا يكون إلا كاشفا عن اعتماد عبد الله بن الحسن عنده. والدليل على أن الحميري كان له طريق آخر هو أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في الفهرس لما تحدث عن كتاب علي بن جعفر قال وله كتاب المسائل، أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن الصدوق يعني عن أبيه عن محمد بن يحيى عن العمركي الخراساني البوفكي عن علي بن جعفر، وهذا العمركي الخراساني من مشائخ الحميري، معنى ذلك أن الحميري كان بإمكانه أن يروي عن شيخه العمركي وهو من الثقات الأجلاء، كان بإمكانه أن يروي روايات علي بن جعفر عن طريقه، وهذا طريق معتبر بلا ريب. مع ذلك لم يختر هذا الطريق وإنما اختار طريق عبد الله بن الحسن، لا ريب أن ذاك الطريق أيضا معتبر وإلا لما قدمه على هذا الطريق. ومن البعيد جدا أن يحتمل كما احتمل ذلك بعضهم أن الحميري مثلا لم يكن طريق العمركي بين يديه، هذا بعيد ما دام هو من مشائخه فإنه من البعيد أن يصل إلى بعض الروايات من طرقه ولا يصل إلى بعض الروايات الأخرى، يعني احتماله وإن كان ممكنا لأنه بعيد. فحينئذ هذه الإشكالية مدفوعة، والصحيح أن عبد الله بن الحسن ممن يمكن الاعتماد على رواياته، لكن عبد الله بن الحسن هناك شخصان، عبد الله بن الحسن أيضا ذات أكو مشكلة في الذي كان في زمن الصادق عليه السلام، وذاك أيضا يروي عدة من الروايات إلا أنه أيضا لم يوثق، وهذا عبد الله بن الحسن الذي يروي روايات قرب الإسناد هو مشكلة أخرى يمكن علاجها بهذا الذي ذكرناه. ولكن تبقى المشكلة في هذه النسخة من ناحية أنها كقرب الإسناد واصلة عن طريق الوجاذة، وهي كما ذكرنا لكم سابقا قد اعترف بلي الشيخ ابن إدريس عليه الرحمة والذي من خلاله وصلت النسخة وعليه خطها، قد اعترف بأنها كثيرة الاضطراب، وبالتالي فلا يحرز بأنها نفس النسخة من الكتاب التي كانت في زمن مؤلفها، فالاعتماد عليها مشكل. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يضاعف هذا الإشكال ويعمقه. وأما النسخة الثانية من الكتاب النسخة غير المبوبة، فهي النسخة الواصلة للعلامة المجلسي قدس الله نفسه وصاحب الوسائل، ولكن هذه النسخة طبعا مشوبة بإشكالين. الإشكال الأول إن السند الواصلة به سند غير نقي، فقد ذكر العلامة المجلسي قدس الله نفسه في بحار الأنوار المجلد العاشر صفحة 249 ذكر السند لهذه النسخة والذي وجد في أولها وهكذا هو: أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جماد الآخرة سنة 81 و200 قال حدثنا علي بن الحسين علي بن الحسن ابن علي ابن عمر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام. هذا سند النسخة الواصلة. ومشكلة هذا السند جهالة ابن أبي العباس وجهالة ابن النضر الخراساني، فكلاهما مجهولان غير معلومي الحال أصلا. ولكن المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه وكذلك السيد الشهيد الصيد رضوان الله تعالى عليه في بحوثه في شرح العروة، وأيضا الشيخ التبريزي قدس الله نفسه في التهذيب في مناسك العمرة والحج، جميعهم اتفقوا على أن هذه النسخة نسخة صحيحة. بأي بيان؟ ببيان أن النسخة الواصلة لصاحب الوسائل قد وصلت إليه من خلال طريقه إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، حيث صرح في الوسائل في خاتمة الوسائل بأن الكتب التي نقل عنها هي ماذا؟ هي الكتب التي له طرق إليها ينتهي إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فيكون كتاب علي بن جعفر الذي نقل عنه له طريق إليه ينتهي إلى الشيخ الطوسي. حينئذ نأتي إلى سند الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر، هل هو سند صحيح أم ليس بصحيح؟ نعم، له سندان صحيحان رضوان الله تعالى عليه. حينئذ نقول سند صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي صحيح، وسند الشيخ الطوسي إلى الكتاب صحيح، فيثبت بأن الكتاب قد وصل بسند معتبر إلى صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا عولوا رضوان الله تعالى عليهم على رواياته. ولكن هذه المحاولة التي أفادها المحقق الخوئي يمكن التأمل فيها من ناحيتين. أما الناحية الأولى فهي أن مجرد وجود السند الصحيح لكتاب علي بن جعفر لا يثبت أن النسخة الواصلة هي نفسها كتاب علي بن جعفر الذي ينتهي له السند. نعم، كتاب علي بن جعفر هنالك سند صحيح إليه من خلال صاحب الوسائل إلى علي بن جعفر نفسه عن طريق الشيخ الطوسي، أما أن هذا الذي وصل لصاحب الوسائل هو نفسه كتاب علي بن جعفر الذي له سند صحيح إليه، هذا مجرد تصحيح السند لا يثبته، فتبقى هذه المشكلة قائمة وسيأتي ما يعمقها إن شاء الله. ثانيا، وهذا هو المهم هنا، إن النسخة الواصلة لصاحب الوسائل قدس الله نفسه ليس كما توهم سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه بأنها هي النسخة التي ماذا رواها الشيخ الطوسي، يعني التي ينتهي إليها سند الشيخ الطوسي، بل النسخة التي نقل عنها صاحب الوسائل هي النسخة الواصلة إلينا، والنسخة الواصلة إلينا هي بل النسخة التي قرأنا سندها قبل قليل عن صاحب البحار قدس الله نفسه الزكية. وهذه النسخة سندها يختلف عن سند الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر. هناك السند قرأنا هكذا، أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس عن النضر الخراساني إلى آخره، عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر بن محمد، هذا هو سند النسخة الواصلة وهي التي اعتمدها صاحب الرسالة. بينما الشيخ الطوسي له ثلاثة أسانيد إلى الكتاب لا تشترك مع هذا السند أصلا. سند أشار إليه في المشيخة في التهذيب، قال: وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمرتي النيسابوري البوفكي عن علي بن جعفر. فهذا السند يختلف عن السند الواصل إلينا من خلاله الكتاب والواصل إلى صاحب الوسائل. وأما السندان الآخران فهما اللذان أشار إليهما في الفهرست وقرأناهما قبل قليل. الأول هو نفس هذا السند عن العمرقي الخراساني البوفكي عن علي بن جعفر، والثاني بني قال: رواه محمد بن علي بن الحسين بن بابواء عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر. فأسانيد الشيخ الثلاثة كلها تختلف عن السند، عن سند النسخة الواصلة لصاحب الوسائل. وبالتالي حتى لو صححنا سند صاحب الوسائل إلى الشيخ إلا أن هذا لا يثبت بأن هذه النسخة التي نقل عنها صاحب الوسائل هي نفس النسخة التي كان ينقل عنها الشيخ، بل هي نسخة مغايرة لاختلاف السندين. هذا إشكال، ويأتي إشكال آخر وبه يتم الكلام إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. شتور يا الله يا ماشي نظر اشتراك تيسد بدل